أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الأدعية التي صدرت من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد كان حديثنا حول أدعية نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا بحسب التسلسل الزمني أن أول أدعيته كان بطلب النصر من الباري سبحانه، قال: رب انصرني بما كذبون. والدعاء الثاني من أدعيته تمثل في طلب الانتصار، والذي يتحقق بالاستئصال لقومه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إشارة إلى الاستئصال الذي أراده نوح عليه أفضل الصلاة والسلام لقومه. وقبل أن أتعرض للحديث حول هذا الدعاء، فقد أضيف تأكيدا لما قدم ذكره في البحث السابق في قوله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، ثم جاء الأمر بعد ذلك بصنع الفلك، حيث أنني قد ذكرت في مطاوي الحديث لعله أن الفلك أو السفينة كانت تمثل معجزة لنبي الله نوح عليه السلام. ووجه ذلك أن المعروف أن نوحا صلوات الله عليه كان رجلا نجارا، وما كان في زمن نوح عليه أفضل الصلاة والسلام معروفا صنع السفن، ولم يكن شكل السفن أمرا مألوفا أو أمرا متعارفا. فعندما يأتي نوح عليه السلام وهو النجار الذي يتمكن من أن يأتي بصنع شيء ما كان معروفا أو مألوفا بين عامة النجارين، وما كان شيئا متعارفا، يعد ذلك أمرا متميزا أو أمرا خارجا عما هو مألوف، لأن العادة جرت أن كل أصحاب صنعة يعرفون بعضهم البعض، فإذا جاء صاحب صنعة من الصنائع بشيء خارج عما كان مألوفا عند أهل تلك الصنعة، فإنهم يقولون بأنه أبدع وبأنه جاء بشيء خارق للعادة. من هنا كانت إحدى معجزتي نبي الله نوح تتمثل في السفينة. أيضا من المحتمل جدا، من باب الشيء بالشيء يذكر، أن يكون إعجاز نوح عليه السلام في طول عمره، لأنه لا يوجد عندنا شيء في الآيات القرآنية، ولا يبعد أنه ليس واضحا في النصوص أن أعمار قوم نبي الله نوح كانت طويلة الأمد، لأن هذا موجود نوعا ما في أعمار قوم نبي الله موسى، عندما مر على امرأة فوجدها ساجدة، ثم بعد ذلك وجدها تبكي، سألها ليش، فقالت بأنها لم تقضي وطرها من السجود، وقد ذكرت أن لها هكذا عدد من السنين وهي ساجدة في هذه السجدة. فقال لها نبي الله موسى: إذن كيف بك إذا أدركت، أو عفوا وجدها تبكي؟ فسألها فقالت بأنها لم تقضي وطرها من العبادة، فقال لها: كيف بك لو أدركت إمام أو نبي آخر الزمان، أصحاب أعمار قومه أعمار قصيرة، وذكر لها 60-70. فقالت: لا تفي بسجدة واحدة من سجداتي. على أي. فمن المحتمل جدا أن أعمار قوم نوح ما كانت أعمار طويلة، فإذا قضى نوح عليه السلام 950 سنة فقط في دعوة قومه لم يشيخ ولم يتأثر، لا زال شابا قويا صحيح الجسم قوي البنية، عنده القدرة على المحاججة وعلى الكلام والأخذ والرد، هذا أيضا كان يمثل في نفسه جنبة إعجازية. نحن ما يهمنا في المقام أن قوله تعالى اصنع الفلك بأعيننا يعني طلب الأمر بصناعة السفينة، نفس السفينة كانت تمثل معجزة لنبي الله نوح عليه السلام بالبيان الذي ذكر، وبالتالي يكون نحوا من أنحاء النصر، لأننا ذكرنا في البحث السابق أن نوح عليه السلام عندما قال سرني بما كذبون كان يطلب أن يثبت لقومه أن له الولاية الإلهية على الأرض، وكان أمره بصنع الفلك لأن السفينة تمثل معجزة لنوح بالبيان الذي ذكر. بعد الفراغ من هذا أعود لما نحن فيه، وهو الحديث عن الدعاء الثاني من أدعيته صلوات الله عليه والمتمثل في طلب الاستئصال. حديثنا عن هذا الدعاء كما جرت العادة فيما تقدم يتمثل في 3 جوانب. الجانب الأول تحديد نوع الدعاء الذي بأيدينا، وهل أنه دعاء عبادة أم أنه دعاء مسألة، وقد عرفنا الضابط في التفريق بينهما فيما تقدم. الأمر الثاني التعرض إجمالا لبحث عقدي، والأمر الثالث التعرض إجمالا أيضا لبحث فقهي، والتعبير بإجمال لأنه ليس حديثنا في الجنبة العقدية أو الجنبة الفقهية. أما بالنسبة للأمر الأول وهو تحديد أن الدعاء الذي بأيدينا دعاء عبادة أم دعاء مسألة، فإن ذلك يعتمد اعتمادا كليا على معرفة السبب الذي دعا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن يدعو على قومه. هناك خلاف طبعا بين المفسرين في السبب الذي دعا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام أن يدعو إلى قومه. عندنا 3 أقوال موجودة في المقام. القول الأول أن نوح عليه أفضل الصلاة والسلام إنما دعا على قومه بعدما تعرض لموقف أدخل على نفسه الأذى والإيلام. كيف؟ قالوا بأن نوح عليه أفضل الصلاة والسلام كان جالسا فمر عليه رجل يحمل طفلا صغيرا على كتفه، فالتفت الأب إلى ولده وقال له يا بني احذر هذا الرجل فإنه يضلك، احذره لا تستمع إليه، لو وجدت يتحدث إليك أو لو أراد أن يخبرك أمرا فلا تستمع إليه ولا تعره إذنا صاغية، فإن هذا الرجل سوف يقوم بعملية إضلالك ويقوم بحرفك عن الطريق الذي أنت عليه. يقولون فطلب الولد الصغير من أبيه أن يقف وأمر وطلب منه أن ينزله عن كتفه، فوقف الأب وأنزل ولده عن كتفه، فقام الولد وأخذ مجموعة من الحجارة وصار يرمي بها نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أصابت الحجارة نوحا وشجاته، فحينئذ غضب نوح صلوات الله وسلامه عليه لما جرى عليه، فدعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فبسبب الغضب الذي أصاب نوح عليه السلام وبسبب ما لقيه من الأذى قام نوح عليه أفضل الصلاة والسلام فسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قومه العذاب. إذن ده سبب. سبب ثاني ذكروه في المقام قالوا لا، قالوا بأن السبب الذي دعاه عليه أفضل الصلاة والسلام هو التالي: بلغ نوح من العلم أنه علم أن لن يؤمن أحد من قومه قط. كيف؟ قالوا هكذا: علم نوح عليه أفضل الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى بالتالي: الله عز وجل قد أخرج من أصلاب الرجال ومن أرحام النساء كل مؤمن، ثم قام الباري سبحانه وتعالى فأعقم أصلاب النساء الرجال وأعقم أرحام النساء قبل أن ينزل عليهم العذاب بسبعين سنة. نوح صلوات الله عليه دعا على قومه: لا تذر على الأرض من الكافرين منهم ديارا. متى؟ بعدما أخرج منهم جميع أهل الإيمان. دعا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كانت إجابة دعوته بعد مضي سبعين سنة. إذن ما الذي دعا نوح صلوات الله عليه في الدعاء عليهم؟ قالوا، أو نستطيع أن نقيس أن نعبر هكذا: يأس نوح من أن يؤمن أحد من قومه أو ينضم إلى رسالته، لأن أهل الإيمان خرجوا من الأصلاب وخرجوا من الأرحام، فما دام قد خرج أهل الإيمان من الأصلاب والأرحام فقد خرج جميع المؤمنين، فليس في البين مؤمن يتصور. وقد أعقم الله عز وجل أصلابهم وأرحامهم سبعين سنة، ثم بعد ذلك نزل عقاب الاستئصال حينئذ. طبعا أكو قول آخر أن الله عز وجل أعقم الأصلاب والأرحام أربعين سنة، فما ولد بعد دعاء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام أحد مدة أربعين أو مدة سبعين سنة، ثم بعد ذلك نزل عذاب الاستئصال بأنفار التنور. ما يهمنا أن القول الثاني يقرر بأن السبب الذي دعا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام أن يدعو ربه يعود إلى أن نوحا صلوات الله عليه قد يئس من أن يؤمن أحد من قومه به بعدما قد أخرج الله عز وجل من أصلاب الرجال وأرحام النساء كل مؤمن، فما عاد في البين مؤمن يمكن أن يرتجع. هناك رأي ثالث، لا، رأي ثالث أن الله عز وجل قد كشف الغطاء عن نبيه نوح صلوات الله وسلامه عليه وعرفه حال قومه. كيف؟ نوح كان لازال مستمرا في الدعاء لقومه، وبالتالي كان يدعو قومه إلى الإيمان برسالة السماء، لكن الله عز وجل كشف لنوح الغطاء وجاء ليخبر نوحا بأنه لن يؤمن أحد من قومك إلا من قد آمن. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعندما كشف الغطاء وعلم نوح عليه السلام أن لا مؤمن إضافي من قومه بعدما جرى، دعا حينئذ نوح ربه سبحانه وتعالى: لا تذر على الأرض من الكافرين منهم ديارا. هنا الآن عندنا ثلاث احتمالات. لو لاحظنا، عندنا احتمال أن نوحا قد دعا ربه باستئصال القوم الكافرين غضبا، أن نوحا عليه السلام الثاني قد دعا ربه سبحانه وتعالى باستئصال الكافرين يأسا، أن نوحا قد دعا ربه سبحانه وتعالى باستئصال الكافرين تطهيرا للأرض من الكافرين. طبعا راح تختلف النتيجة على كل واحد من المحتملات الثلاثة في أننا نحدد أن هذا الدعاء دعاء عبادة أو أن هذا الدعاء دعاء مسألة. كيف؟ لو اخترنا الاحتمال الأول وهو أن نوحا عليه أفضل الصلاة والسلام قد سأل ربه سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم العذاب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نتيجة ما وقع عليه من ضارب وبالتالي الغضب بسهولة سوف نقرر أن دعاء نوح دعاء مسألة، لأن نوح عليه السلام يطلب رفع الضر الذي وقع عليه أو يطلب المنفعة والنفع المتمثل في نصرته، فبالتالي يبنى على أن نوحا يسأل الله عز وجل سؤال دعاء مسألة وليس دعاء عبادة. أيضا لو جئنا نتكلم عن الاحتمال الثاني أن نوحا عليه أفضل الصلاة والسلام قد يئس من قومه ووصل إلى نتيجة مؤداها أن قومه لن يؤمن أحد منهم بعدما قد تعددت الدعوة إليهم، أمكننا أن نقول أيضا بأن هذا دعاء مسألة وليس دعاء عبادة. لكن لو اخترنا الأمر الثالث وهو أن غاية نوح عليه أفضل الصلاة والسلام في المقام تطهير الأرض من القوم الكافرين، لأن المقصود من كلمة ديار يعني كل من يسكن الديار ويعمرها يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيها، فعندما يقول لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا يعني لا تبقي على الأرض أحدا من الذين يذهبون ويجيئون في الأرض فيعمرون الديار ويبنونها، بعد ما نبغى أحد. هذا الدعاء من نوح راح يكون دعاء تطهير للأرض ودعاء تخلية من القوم الكافرين. واضح جدا أن نوحا عليه السلام إنما يسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض من القوم الكافرين عبادة منه لله عز وجل، لأن نوحا يريد الانقطاع إلى الله عز وجل. ولعل ما يساعد على هذا المعنى لو لم يكن يدل عليه الآية التي تلي هذه الآية، إنك إن تدعهم يضلوا عبادك، يعني دول إذا بقوا شو راح يسووا؟ دول إذا بقوا راح يكونوا سبيل من سبل إضلال عبادك عن أن ينقطعوا إليك أو إضلال عبادك عن أن يرتبطوا إليك. لطيف جدا، قرأت هكذا رواية منقولة والله العالم عن تماميتها، ما تسنى المجال لمتابعتها. يقولون بأن إبليس جاء إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام يتشكر منه، قال له شكرا جزاك الله خير. ليش؟ لما دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول له جزاك الله خير انت كفيتنا المؤونة، بعد خلاص خليتنا الآن فارغين، ما عندنا لا شغلانة ولا مشغلة، لأنك انت قتلت كل الكفار اللي كنا نستخدمهم وسائل وقاعدين نشتغل عليهم حتى يصيروا زبائن إلينا، انت بعد قتلتهم كلهم، دعوت الله عز وجل عليهم فقضيت عليهم أولا وآخر، فما في زبائن، احنا متشكرين من عندك لأنك انت خدمتنا هالخدمة. على أي حال بعد هذه الآية توجد عندنا آية يضل عبادك، هل شاهد على أن نوحا كان في طور الانقطاع وفي طور الارتباط لله عز وجل؟ ولذلك يمكن القول بأن هذه الآية من آيات من هذا الدعاء من دعاء العبادة، وبالتالي يحمل على هذا المعنى. إذن عندنا احتمالان، احتمال أن يكون الدعاء الموجود بأيدينا دعاء مسألة ببيانين ذكرت لو قلنا بالأول أو الثاني، أو أن يكون الدعاء دعاء عبادة لو بنينا على البيان الثالث. لكن لو استذكرنا ما ذكرناه في البحوث السابقة في ضابطة دعاء العبادة ودعاء المسألة، قلنا ما ابتدأ بكلمة رب ومشتقاتها فإنه من دعاء المسألة وليس من دعاء العبادة. انجي في المقام وقال نوح ربي، هذا التعبير بكلمة الربوبية التي تشير إلى جنبة الإحاطة، جنبة القيمومية، جنبة، فإن هذا المعنى يجعل الإنسان حينئذ يحمل الدعاء على دعاء المسألة. إذن بداية الدعاء الذي بأيدينا دعاء مسألة قد صدر من نوح عليه أفضل الصلاة والسلام طالبا فيه الاستئصال لقومه بنزول العقاب والعذاب عليهم والمستجار بالله. الجانب الثاني الذي أود أن أتعرض إليه في المقام وهو الجانب العقدي، ما يمكن أن نطرحه في الجانب العقدي الإجابة على سؤال في البين، هل كانت دعوة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام دعوة عالمية أم كانت دعوة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام دعوة خاصة؟ وهل كان طوفان نوح عليه السلام طوفانا عالميا أم كان طوفان نوح عليه السلام طوفانا خاصا؟ معنى كونها عالمية أن الدعوة لم تكن مختصة بقوم نوح، لأن الأنبياء عندنا كما لا يخفاكم بحسب ما قيل قسمان، بعض الأنبياء قد أرسل إلى قومه خاصة، بل عندنا بعض الأنبياء نبئ إلى نفسه فقط ولم ينبأ إلى قوم، لعلهم قالوا في شأن أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام أنه من الأنبياء الذي ما أرسل حتى إلى أسرته، وإنما كان نبيا لنفسه، نبئ فقط لنفسه من دون أن يكون له ارتباط بدعوة الآخرين. دعنا من هذا، ما يهمنا أن الأنبياء منهم من كان منبأ في نفسه فقط، ومنهم من كان منبأ لقومه، يعني كان مرسلا لقومه، وبالتالي يكون مؤطرا بإطار هؤلاء القوم. شوف قوم يعيشون في قرية، يعيشون في مدينة، مقدار ما يستوعب قومه هو مرسل إلى قومه. وقسم ثالث من الأنبياء والذي كانت نبوته نبوة عامة، يعني تشمل جميع البسيطة وأرجاء المعمورة، وليست نبوة منحصرة في جانب دون جانب. لا ريب ولا إشكال أن نبوة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كانت نبوة عامة، ولذلك يتفق الكل بلا خلاف بينهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عالمية، فهي شاملة لجميع أرجاء المعمورة. فالنبي صلى الله عليه وآله دعا قومه قريش، ثم بعد ذلك صار يدعو القبائل، خرج إلى المدينة المنورة، صار يدعو اليهود الموجودين في المدينة المنورة، دعا أهل الطائف، حتى بسط الإسلام بأكمله على أرض الجزيرة العربية. تالي صار يبعث الرسل إلى الحكام والملوك في الدول المجاورة، في الشام، في مصر، وحتى في الحبشة. راحت كتابات النبي أو كتب النبي صلى الله عليه وآله تستمر أو تتواصل إلى البلدان القريبة من الجزيرة العربية في دعوتهم إلى الإسلام. ده يؤكد أن دعوة النبي دعوة عالمية، وليست دعوة النبي صلى الله عليه وآله منحصرة في قومه. السؤال بالنسبة إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن دعوة دعوة عالمية، ومن ثم هل كان حلول العذاب على قومه من خلال الطوفان عالميا فغرقت الأرض بأكملها أم لا؟ ده المعنى. إذا نريد نثبته لابد أن نلحظ جوانب، لابد أن يكون عند نوح القابلية، مو في شخصه، يعني الأدوات والوسائل التي تمكن نوحا عليه أفضل الصلاة والسلام من أن يوصل دعوته إلى جميع أرجاء الأرض، فلا تكون دعوته منحصرة ببلد عن بلد. يعني مثلا يكون عند نوح وسائل اتصال، يقدر يرسل المراسيل ويبعث له السفراء أو يبعث الخطابات والكتب، تكون هناك وسائل اتصال يتسنى له من خلالها في الأراضي الواسعة أو الشاسعة البعيدة عنه أن يوصل إليها خبر الدعوة فيدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل. لكن لو لم تكن هناك القابلية متوفرة، يعني المقتضي ما كان موجود أو كانت هناك موانع تمنع من أن يقوم نوح عليه أفضل الصلاة والسلام بإيصال الدعوة إلى تلك المناطق، فلا ريب ولا إشكال بأنه سوف يلتزم بعدم العالمية. ده واحد. اثنين، لابد أن نثبت أن هناك عوالم أخرى غير عالم نوح، أو أقواما أخرى غير أقوام نوح. يعني لابد أن نقول بأن الأرض كانت مسكونة من أطياف أو أطراف آخرين غير قوم نوح. يعني الآن من تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وآله ما عدنا أدنى نقاش في أن هناك الجزيرة العربية آهلة بالعرب، موجود اليهود، موجود أهل مصر، موجود أهل الحبشة، موجود أهل الشام، موجود أهل الروم. فبالتالي متفق على أن هناك أقواما آخرين غير الجزيرة العربية كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فاحتاج الأمر إلى أن يدعوا. هذا نحتاج أن نثبت أيضا في زمان نبي الله نوح، يعني أن نلتزم بأن هناك أقواما كانوا موجودين في زمان نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى نقول بأن نوحا صلوات الله عليه دعوته عامة إليهم. سببعض الأمور التي ينبغي الالتفات لها، أنا ما أريد أن أطيل في هذا البحث، قلت في البداية ده بحث عقدي وينبغي أن يكون استعراضه في الجانب العقدي عندما يتم الحديث عن عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله. بس مع ذلك أشير إجمالا أن مسألة عالمية رسالة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام وعالمية الطوفان الذي قد جرى على قومه مسألة خلافية بين المفسرين. يعني اللي يرجع إلى السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس الله تربة الطاهرة، وكذلك إلى آية الله مكارم أطال الله في بقاء، يجد أن هذين العلمين، وربما أيضا يجد غيرهما، يجد أن هذين العلمين يلتزمان بأن رسالة نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام رسالة عالمية، ومن ثم يلتزمان بأن الطوفان الذي قد وقع في زمان نوح كان طوفانا عالميا. طبعا بعض الكاتبين أو الكتاب قد ذكر ما يثبت العالمية، قال وجدت فوق بعض الجبال البعيدة عن البلاد التي كان يقطنها نوح آثار الأصداف البحرية وآثار الأسماك زين الموجودة، مما يعني أن طوفان نوح قد وصل إلى تلك الأماكن. مثلا لو قلنا وجد على جبال الهملايا مثلا أو على جبال الأمازون مثلا، وجدت آثار الأصداف البحرية وآثار السمك المتحلل، فذاك يعني أن طوفان نوح عليه أفضل الصلاة والسلام قد وصل إلى تلك الأماكن وقد بلغ تلك الأشياء. طبعا ما يعد دليل، لأن نحن هم نحتاج الآن أن نثبت أن طوفان نوح عليه السلام كان طوفانا بحريا. ما له علاقة، أرسلت السماء الماء وفارت التنور، مو شرط أن يكون، يمكن كان ماء عذبا طيبا حلوا، وما كان الماء ماء بحر مالح حتى يستلزم أن تكون هناك أصداف بحرية وأن تكون هناك أسماك بحرية وأسماك نهرية. لا، القضية مو قضية بحر أو قضية محيط أو قضية، لا، القضية قضية إهلاك. الله عز وجل أراد أن يهلكهم فجاء بالماء، وليكن ماء عذب طيب زين، بس الله عز وجل أراد أن يغرقهم بكثرة الماء وقوة الماء ما أوجب الغرق. عليه احنا قد نبحث عن الامر ما يصلح ان يكون دليل لاثبات ان القضيه قضيه عالميه. سيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس الله تربته الطاهره وكذلك ايه الله مكارم تمسكوا بظاهر الايات القرانيه، قالوا بان ظاهر الايات القرانيه يفيد ان رساله نوح عليه السلام رساله عالميه. من وين الآيات القرآنية؟ قالوا أولا الآية التي تتكلمون عنها، قوله سبحانه وتعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر على الأرض، تعبير بكلمة الأرض، والأرض يفيد عمومية وشمولية، جنس بعد، فبالتالي يفيد عمومية وشمولية تدل على أن المقصود كافة أرجاء الأرض وليس المقصود جزءا من الأرض دون الجزء. يعني ما في المقام لا تذر على الأرض، لا يوجد ما يدل على أن المقصود بالأرض الأرض المعهودة أو الأرض بعض الأرض واحد. أيضا قالوا عندنا بعض الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعنى، مثلا لما خاطب نوح عليه السلام ولده قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني، شاهدنا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله. هذا التعبير يفيد على أنه لن توجد نقطة أو بقعة في الأرض لن يصل إليها الطوفان، لأنه لو كانت هناك نقطة لن يصل إليها الطوفان لكان كلام كنعان في محله. كنعان قال لنا باروح مكان وبنخش راح أختفي، وبالتالي راح أحتمي بذلك المكان عن الماء. قال لا أبدا، لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا نتصور أن يكون هناك نقطة من نقاط الأرض هكذا يقولون لن يصل إليها الماء. أيضا قالوا آية ثالثة وهي قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية بس، الباقين جماعة نوح ليس إلا من الذرية فقط. فقالوا هذا يؤكد على أن القضية قضية عامة، ما يعني أن رسالة نوح رسالة عالمية، ما يعني أن طوفان نوح عليه السلام طوفانا عالميا. انصافا لو أردنا أن ندقق يمكن التأمل في دلالة الآيات الثلاث التي استند إليها سيدنا العلامة وتبعها عليه آية الله مكارم، وذلك قوله تعالى لا تذر على الأرض، يمكن البناء على المقصود الأرض المعهودة، وبالتالي التعبير بهذا العنوان لأن هناك عهدا، سواء عهدا ذهنيا أم أن هناك عهدا ذكريا، وبالتالي سوف يكون المقصود قطعة معينة من الأرض وليست مطلق الأرض. أيضا لو جئنا إلى الآيات القرآنية لا عاصم اليوم من أمر الله في المحيط الذي يتحدث عنه نوح، خبوها كنعان قال لباروح أنا جبال الهملايا، ولا كنعان قال لنا باروح جبال الأمازون، ولا كنعان قال لباروح له القطب الشمالي أو باروح القطب الجنوبي، كنعان قال احنا وين نسكن؟ احنا مو نسكن في هذا البلد، في هذا البلد توجد مثلا جبال، أنا راح آوي إلى جبل من جبال هذا البلد الذي نسكن فيه ليكون لي عاصما من أمر الله عز وجل من الماء. قال لا عاصما من أمر الله في هذا البلد، ما فيها دلالة على أن ذلك سيتعدى إلى الأماكن الأخرى وما شابه. وحتى التعبير وجعلنا ذريته هم الباقين، وما أنكرنا أن ذريته هم الباقين، لكن ده كما يقولون قضية مهملة لا يدل على عدم وجود أحد آخر. نعم لو قيل ولعله موجود أيضا في كلمات السيد العلامة هكذا الأمر الذي ورد إلى نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، إذا كانت القضية قضية إهلاك قوم نوح فقط وبالتالي إهلاك ما كان موجودا عندهم من الحياة، فليش قال لا احمل فيها من كل زوجين اثنين؟ لأن نوحا سيبدأ حياة جديدة، وما دام سيبدأ حياة جديدة فذاك يعني أن نوحا كان زين بحاجة إلى هذه الأمور، فالأرض قد انتهت. أبدا، هذا يحتاج يعني لما يكونوا جماعة في الصين، يعني نوح يروح يسكن إياهم في الصين، جماعة عايشين في قازاقستان نوح يروح يسكن إياهم في قازاقستان؟ لا أبدا. قال بعد أن ينتهي أمر التنور منت عايش في الشرق الأوسط، عايش في هالمنطقة التي قد بعثت فيها، بعد انتهاء التنور ارجع أوجد الحياة من جديد في هذا المكان الذي كنت تعيش فيه، ليس إلا أو قريبا منه، ما قال له روح الأماكن الثانية وجيب لك أدوات الحياة، فهذه ما لها علاقة. للإنصاف ليس في الآيات القرآنية دلالة واضحة لإثبات ذلك، وهذا أيضا أمر يحتاج إلى إطالة تأمل أكثر. بلى. كان عندنا أيضا الجانب الثالث وهي قضية البحث الفقهي، أترك إن شاء الله للبحث القادم مع دعاء نوح اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله، اخذل الشرك والنفاق وأهله، واحفظ علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة قبلها صلوات.